أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس التفسير وفي سورة الملك وفي الآية 12 منها والثلاث الآيات بعدها نتناولها إن شاء الله في هذا الدرس شيء من البسط والتفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله جل جلاله كما ذكر في الآيات السابقة حال الذين كفروا ومآلهم، ذكر الصنف الثاني وهم الذين يخشون ربهم. يقول تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله تعالى يخبر عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه. إذا كان غائبا عن الناس فهو ينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات بحيث لا يراه أحد من المخلوقين، لا يراه إلا الله جل وعلا. فهو وعده ووعده حق بأن له مغفرة لذنوبه وله مكافأة وهي الأجر الكبير وهو الجنة، يكفر ذنوبه ويجازيه بالثواب الجزيل. هذا الخلق وهو خشية الله تعالى بالغيب من أعلى المراتب في الإيمان، بحيث أن الإنسان يكون هاجسه وهمه وشغله هو البحث عن مرضات الله، البحث عما أمر الله تعالى به فينفذه، والبحث عما نهى الله عنه فيبتعد عنه. وليس عليه مؤثرات اجتماعية أو بيئية تغير سلوكه، وإنما هو مرتبط بربه تبارك وتعالى، فهو ظاهره وباطنه سواء، وسره وعلانيته سواء، وهي الخوف من الله تبارك وتعالى، وما ينتج عن هذا الخوف من الالتزام بما يرضي الله جل جلاله. فالإنسان إذا اتصف بهذه الصفة فالله تعالى بشره بمغفرة ما قد يقع منه من زلات، وأعد له ثوابا ومكافأة وأجرا لا يحد. هو كبير ولا يعلم حجم هذا الكبير إلا الذي وضعه، ولكن وعد الله تعالى للإنسان الذي يخشى ربه بأن يكافئه بهذا الأجر الكبير يجعل الإنسان يتصور أن له من الأجر ما هو فوق تصوره ولا يستطيع حده لا بأنواعه ولا بكميته ولا بضخامته، لأن الباري جل جلاله هو الذي قال هذا، وهو أن يكافئ الإنسان الذي يخاف من الله ويخشاه عندما يخلو بينه وبين الله ولا أحد يراه من الناس، فهو يخلص في عمله ويتقن عمله، يكون عمله صالح ويكون عمله خالص، لم تؤثر فيه النواحي الاجتماعية بأن فلان يراه أو فلان يسمعه أو فلان يحسب له أو فلان يتوقع منه هذا. هذا المعنى كله ملغى عند هذا النوع من المستحقين لهذه المكرمة العظيمة، فهنيئا لمن فاز بذلك، ويا سعادته ويا معزته. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في الصحيحين 7 يظلهم الله تعالى بظله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل العرش. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. إنسان في عنفوان شبابه وقوته، ودعته امرأة وأغلقت عليه الأبواب وجاءته في أكمل زينتها وأبهى جمالها وهي تعرض نفسها عليه، فامتنع وهو يعلم أنه لا أحد من المخلوقين يطلع على حاله إلا هذه المرأة، لكن كان رده إني أخاف الله، لأن الله تعالى حرم هذا، فمنعه خوفه من الله من أن يقع في هذه الجريمة مع وجود كل الدواعي وكل المغريات. فهو شاب قوي وهي فاتنة، وليس مجال لاكتشاف هذا الأمر بالنسبة للناس. فهذا أحد 7 الذين يظلهم الله تعالى بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه. ونوع آخر أيضا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إنسان يريد أن يتصدق بصدقة ليست فرضا ولا واجبا، ليست الزكاة المفروضة، وإنما هي صدقة تطوع، فأخفاها ولم يطلع عليها أحد، لدرجة أن يده الأخرى لا تدري. وهذا يعني الغاية في السرية. وإن شئت فقل كأنه أخذ مبلغا من المال أو شيئا من المال ولم يحدد قدره، وإنما أخذ بنفس منقادة راغبة في دفع هذا المال إلى مستحقه، وهو لا يدري كم هو، لا يدري هل هو 100 أو 200 أو أكثر أو أقل. وهذا يعني غاية البذل والرغبة فيما عند الله، لأنه يعلم أن هذا المبلغ محسوب له عند الله، وهو لا يريد إلا ما يحصل من عند الله من الثواب. هذا هو الذي أشار إليه المولى جل وعلا، أو هذه صور ونماذج مما يندرج تحت هذه الآية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وصورها تتعدد، ورد عن أنس رضي الله تعالى عنه
قال عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله إنا نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وربكم؟ قالوا الله ربنا في السر والعلانية. قال ليس ذلكم النفاق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إننا إذا كنا جلوس عندك ترق قلوبنا ونخشع ونخضع، لكن إذا خرجنا من عندك ودخلنا بيوتنا عركنا النساء ولعبنا الأطفال فنسينا وأكثرنا من الضحك ومن المزاح ومن نحو ذلك، فما شأننا؟ ما حالنا؟ هل نحن من أهل النفاق؟ لأننا لا نستمر على ما كنا عليه معك، فنحن معك نكون على حال فيها تذلل، وإذا ذهبنا إلى أولادنا ونسائنا تغيرنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم سؤالا آخر وقال كيف أنتم وربكم عندما تكونون عند أهليكم وأولادكم؟ هل أنتم تعصون الله أو تخافونه؟ هل أنتم تتكاسلون عن الطاعات أو أنكم تمارسون شيئا من المعاصي تجرؤون على فعلها؟ قالوا لا، نحن مع الله في السر والعلانية سواء، ما تغير عندنا شيء، لا نعمل معاصي لا نرتكب محرمات ولا نترك واجبات. قال لستم من أهل النفاق، ليس فعلكم إذن من أفعال المنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا المعنى وبين للصحابة رضي الله عنهم أنهم لو استمروا على ما هم عليه عندما كانوا عنده دائما لصافحتهم الملائكة في الطرقات، لكن عندما يغفلون عن هذا لكنهم لا يكونون من أهل النفاق. ثم إن الله جل وعلا ذكر في الآية الثانية قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. المشركون كانوا في مكة يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويضايقونه، إذا جاء للمطاف ضايقوه، وهو في طريقه ضايقوه، وهو في بيته ضايقوه، ويتكلم بعضهم مع بعض عملنا كذا وسنعمل كذا. فقال بعضهم إذا تكلمتم في محمد ونقول صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أصواتكم، تكلموا بكلام سري حتى لا يطلع أحد من أتباعه وينقلون له الخبر. فالله تعالى فضحهم وكشف أمرهم، فقال جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسروا قولكم عندما تخططون لفعل جريمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره في أي زمان وفي أي مكان، أو اجهروا به، هو مسجل عليكم والله تعالى مطلع عليه ويعلم به، لأن الله تعالى عليم بذات الصدور. ذات الصدور هي الخواطر في القلب التي لم يتكلم بها الإنسان. أنت جالس وساكت وخطر في قلبك شيء، الله تعالى يطلع عليه، ولم يوجد منك لا فعل ولا قول. فإذا تكلمت سرا فمن باب أولى يطلع عليه الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى عليم بالسر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما من ورقة تسقط من شجرة إلا يعلمها، وما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم حركة الحيتان في قيعان البحار في الليالي الظلماء، فلا تخفى عليه خافية، فمهما أسررت من فعلك المشين فإن الله تبارك وتعالى عليه مطلع. وهذا تنديد بهؤلاء الذين أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأساءوا لأنفسهم قبل ذلك. فالله تعالى يقول: كونكم تسرون لا يفوت على الله شيء، أمركم معلوم ومسجل عليكم، فأسروا أو اجهروا كله مدون، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، إن الله تعالى عليم ومن أسمائه العليم، وهو العليم بكل شيء، حتى أنه يعلم الخواطر التي تقع في صدر الإنسان وهو لم يعمل أي شيء يدل عليها. ثم نبه إلى تمام علمه وإلى لزوم التصديق بذلك بقوله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم الخالق ما يقع في خلقه؟ الله تعالى هو الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، الذي خلق لا يعلم عن خلقه وصنعته شيء؟ لا، كل دقائق هذا المخلوق وما يحصل له إنما يقع بعلم الله وبأمره وتقديره. فالله تعالى هو الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل له من الحواس والقدرات والإمكانات ما لا يستطيع الإنسان عدها وحدها، وهي نفسه. أنت أيها الإنسان لو بقيت عمرك كله تحسب النعم التي من الله عليك فيك في داخل جسمك ما استطعت، جسمك مليء بالمعامل، عندك معامل للتنفس وشبكات معقدة في هذا، وعندك معامل في الهضم ومتنوعة، وعندك معامل لضخ الدم، وعندك معامل للسمع، ومعامل للبصر، ومعامل للشم، ومعامل للذوق، ومعامل للإحساس. والخلق العظيم هذا الدماغ الذي فيه إدارة هذه الأشياء، والطب مهما تطور وتنوع وتفنن لم يكتشف من سر الإنسان إلا الشيء القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأجزاء صغيرة. أبسط مثال شاهدوا كلكم مسألة عمل الكلية، إذا صار الإنسان عنده فشل كلوي، الكلية بمقدار حجم البيضة، لكن إذا فشلت هذه الكلية هناك مكائن ضخمة هائلة بحجم الإنسان مرتين، وتؤدي نسبة 10% من حجم من عمل الكلية فقط، لا تؤدي كل عمل الكلية ولا نصفه ولا ثلثه، وإنما تؤدي نسبة 10 إلى 15% من عمل الكلية، بحيث أنها تمشي الإنسان. هذا الأمر مثال واحد بسيط من الأمثلة. الإنسان لو وخذ جسمه في أي موضع منه بدبوس أو إبرة خرج دم، سواء في الرأس أو في الأصبع أو في الفخذ أو في الذراع أو في البطن، أي موضع يخرج الدم، وهذا الدم جديد يتجدد كل لحظة. ولهذا ورد في بعض التقارير أن الأنابيب الموجودة في جسم الإنسان تصل إلى 1000 كيلو، فجسم الإنسان كله مليء بالأنابيب، وكل هذه الأنابيب مليئة بالدم. أي موضع من جسم الإنسان وخزته بإبرة خرج دم، وهذا سر عظيم من أسرار خلقك الذي خلقك بهذه الكيفية، ولا يوجد في جسمك ولا شيء ولا جزئية صغيرة ما لها حاجة، كل الذي خلقه الله يعمل، ما في شيء عاطل. فالله تبارك وتعالى الذي خلقك بهذه الكيفية ما يعلم خلقك ولا يطلع على أسرارك وكلامك وكونك تعتدي أو تعمل جريمة أو تنافق أو تعمل أمرا لا يرضي الله، لا، الله يطلع، لأنه يعلم بصنعته التي صنعها ويعلم ما يصلحها. ولهذا وضع الله تعالى لهذه الصنعة نظام تسير عليه، وهو هذا القرآن، لأجل أن تعيش في هذه الدنيا بسلام وأمان واطمئنان وسعادة. فهذا القرآن هو تبيان لكل شيء، وجعله الله تعالى لك نورا وهدى، هدى للعالمين، دلالة وإرشاد لجميع الناس، فمن ابتغى الهدى في غيره ضل، فما عليك إلا أن تعرفه وتعمل به. والنبي عليه الصلاة والسلام بينه، والله أمره بالبيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبينه وعلم الناس كل ما يحتاجون إليه من معرفة هذا القرآن، فما عليك إلا أن تعرف المطلوب. فالله تبارك وتعالى يقول: ألا يعلم من خلق؟ والجواب: بلى، إنه يعلم جل وعلا، وهو اللطيف الخبير. الله تعالى لطيف بعباده، فهو يلطف بهم ويعافيهم ويرحمهم ولا يعاقبهم لأول غلطة، وإنما يمهلهم، كما أنه تبارك وتعالى خبير بما يصلحهم. فالله تعالى هو أحكم الحاكمين. الله جل وعلا شرع للناس من الأحكام ما يصلح حالهم ويجنبهم الاضطراب والفوضى. ولهذا قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أحسن من أحكام الله، أحكام الله تعالى هي أحسن حكم، لأن الله تعالى هو اللطيف بعباده، وهو الخبير بهم، وهو العليم بأحوالهم وما يصلحهم. فشرع لهم من الأنظمة والتعليمات ما يصلح حالهم ويجنبهم الشقاء والتعاسة. ثم ذكر الله جل وعلا نعمه على خلقه في هذه الأرض وما هيأ فيها. فقال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض، هو أي الله تبارك وتعالى الذي جعل لكم أيها الناس أنتم المعنيون، الله تعالى جعل الأرض لكم أنتم ذلولا، وذلول بمعنى أنها مذللة، وسهلة ومستقرة وساكنة، لا تميد ولا تضطرب ولا تتزلزل. جعل الجبال أوتادا ووفر فيها من الخيرات من العيون والأنهار، ويسر الطرقات فيها، وأوجد فيها النباتات، وأنزل عليها الأمطار، وأوجد أنواع النباتات التي تناسب الإنسان والحيوان وتزين الأرض. كله لكم من أجلكم، لكن أنتم خلقتم لأجل الله، لأجل أن تعبدوا الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، لكن أنتم خلقكم لعبادته. فهذه الأشياء التي أوجدها الله تعالى للناس ليتنعموا بها ويستمتعوا بالخيرات الموجودة فيها، الذي جعل هذا هو الله، ليس فلان ولا علان. فما من خير في هذا الكون إلا وهو من الله تعالى. وإذا وجد مزارع أو عامل أو نحوه، فإن هذا هو يخدم في هذا الشيء الأرض، وهذا مسخر من الله. لو امتنع عن العمل من يستطيع أن يكلفه؟ لكن الله تعالى جعل في الناس طبائع وغرائز وتخصصات وإمكانات ورغبات وقدرات، فهذا يرغب في الحرث، وهذا يرغب في الصناعة، وهذا يرغب في التجارة، وهذا يرغب في التعليم، وهذا يرغب في كذا، وتوزعت بينهم، وهذا كله بتدبير الله تبارك وتعالى. ومن ذلك هذه الأرض التي جعلها الله تعالى لكم ذلولا، فهي مذللة وذليلة لكم، لا تؤذيكم، تمشون عليها وتسافرون في البر وفي البحر وفي الجو. المطلوب منكم فامشوا في مناكبها، امشوا، هذا أمر وهو للترغيب، وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يبحث عن الكسب لأجل أن يتزود من المنافع الدنيوية. ولهذا جعل الله تعالى في قلب الإنسان غريزة حب التملك، فكل إنسان يحب أن يتملك، حتى الصبي، حتى الرضيع، إذا أعطيته شيء أخذه على أنه له، وإذا جاء أحد طفل آخر ينازعه تنازع هو وإياه ولو كان عمره سنة ونصف. فحب التملك هذا شيء جبلي في النفوس، لا أحد ينكره، لكن الله تعالى نظم طرق التملك وكيف يملك الإنسان وما هي الأشياء التي تملك، وحددها بنظام معروف. فأنت أيها الإنسان حتى تعرف مالك لابد أن تكد وتعمل وتحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالسا في المسجد فسأل: من ينفق عليه ولماذا هو جالس؟ قالوا: إنه جالس للعبادة، يصلي ويصوم. قال: من ينفق عليه؟ قالوا: أخوه. قال: أخوه خير منه. الذي ينفق عليه خير منه، لأن أخاه كد وكسب وأعف نفسه وقام بشؤون أولاده وأصلحهم، وهذا جالس فقط تعبد لله فيما الأركان والواجبات لابد أن تأتي بها، وغيرها من النوافل بحسب الإمكان من صيام أو صلاة أو غيرها. فأنت أيها الإنسان مطلوب منك أن تعمل وتكد، ومن ذلك أن تمشي. ما وجدت رزقا في هذا البلد انتقل لبلد آخر، ما وجدت شيئا يناسبك انتقل للبلد الثالث، وهكذا. فالعرض هذه هي لك أنت أيها الإنسان، تتملك ما تشاء بحسب النظام الذي وضعه الله جل جلاله، وتأكل من رزق الله. هذا النتاج الذي ينتج بعد كدك واجتهادك هو بتوفيق الله لك، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله هو الذي يسر لك واكسبك للرزق، رزقك وهيأ لك فرصة الكسب وسهل عليك التحصيل وفتح عليك أبواب الرزق. فكل من هذا الرزق الحلال، ولا تعتدي على مال غيرك، أو أن تتعامل بالمال الذي منحك الله إياه بطريقة حرام من ربا أو رشوة أو غش أو تزوير أو نحو ذلك. ربما يسأل بعضكم ويقول: هل هذا ينافي التوكل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نقول: لا، لا يتنافى، لأن الطير ما جلست في أوكارها، وإنما لما جاء الصباح انطلقت وذهبت تبحث عن الرزق، وأكلت وشربت وجاءت بشيء لصغارها في عشها الذي لا يستطيع أن يطير. فالطير لم تتواكل، وإنما توكلت وفعلت الأسباب. وأنت أيها الإنسان مطلوب منك أن تعمل بالأسباب وتتوكل على الله، فأنت لن تستطيع أن تحصل رزقك بحولك وقوتك، لا يحصل لك إلا إذا أراد الله. فعليك أن تتوكل على الله وتطلب من الله أن يسهل أمرك وييسر شؤونك ويرزقك، وفعلك المجرد لا يكسب الرزق. ثم قال جل وعلا: وإليه النشور. إليه النشور معناها إليه المعاد، عندما تنتهي هذه الحياة يعيش الإنسان فيها ما قدر الله، قد يموت وهو شاب أو وهو كاهل أو وهو شيخ أو وهو هرم، لكن النهاية كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالله تعالى إليه النشور، يعني إليه المرجع والمآل والمصير، عندما يقوم الناس من قبورهم عندما تقوم القيامة. عرفت المصير الآن، فلا بد أن تخطط له، وأنت الآن في بداية حياتك تعيش في هذه الدنيا وتمشي في مناكب الأرض وتجتهد في تحصيل الرزق، لكن النهاية وين؟ ما هي نقطة النهاية في هذه الحياة الدنيا؟ هي أن تموت. لكن إذا مت ماذا تصير؟ وإلى أين تتجه؟ المرجع إلى الله، والله تعالى قد وضع لك نظام تسير عليه. إذا أنك سرت عليه بانتظام فالمآل مضمون، وإذا أنك لعبت وعبثت فالويل لك، لأن مرجعك إلى الله. والإنسان إذا أصيب بمصيبة ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فمرجعنا إلى الله، إذا لا مفر من الله إلا إلى الله. فلا بد أن نحسب لهذا الأمر حسابا، ونعمل ما يحقق لنا السلامة في ذلك المرجع وذلك المصير المؤكد. عندما يقوم الناس من قبورهم يقومون إلى الله، وليست الحياة تنتهي بموت الإنسان، بل تلك هي الحياة الباقية. ولهذا فذكر الله تبارك وتعالى لهذه الجملة وإليه النشور هو تهديد بأن لا تركن إلى الدنيا ولا تفرح بها ولا تطمئن إليها، وإنما استثمرها واستعملها واستغلها لأجل أن تكون مزرعة للآخرة. فالحياة الدنيا 70 سنة أو أكثر أو أقل هي عبارة عن مستودعات، الأيام هي عبارة عن مستودعات تودع فيها الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فعليك أن تنتبه لهذه القضية وتهيئ نفسك من البداية على أن تستعد لملء مستودعاتك وأيامك وشهورك وسنواتك بما يكون ذخرا لك عند اشتداد الكروب. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه ما فيها شيء من الصالحات فأمه هاوية. ما هي هاوية؟ نار حامية. وما أدرك ما هي؟ نار حامية. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. هكذا ينقسم الناس، إما وجوه مسفرة وضاحكة مستبشرة، وإما وجوه مكفهرة وعليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فأنت الآن في محل الخيار، وأنت الذي تقرر ما تريد. تريد السعادة دنيا وأخرى، هذا طريقها، لا تبالي بذلك ولا تفكر في مستقبل تسعد به، فافسح لنفسك المجال واعمل ما شئت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان إذا لم يستحي من الله تعالى ولا يستحي من خلقه يعمل ما يشاء. أما الإنسان الذي يستحي من الله فإنه لا يبارزه بالمعاصي، لأنه يعيش في أرضه ويأكل من رزقه. وأي إنسان يقدم لك طعام وأنت عنده في البيت، أدنى الناس مروءة لا يمكن أن يقوم ويضربك بالحجارة أو يسبك أو يشتمك، أقل ما هنا يحترمك ويخرج. لكن أنت الآن في أرض الله وتعيش من رزق الله، فهل يسوغ ويليق بك أن تحارب الله وتتنكر لأمر الله وتبارز الله بالمعاصي ولا تفكر في مآلك وحالك؟ نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.